بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله الشيخ.
الله يبارك فيكم. صلى الله وبارك في هذا اللقاء.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال كريم من المغرب، تفضل يا كريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا كريم.
حياك الله يا أخي. أنا عندي سؤال بخصوص شخصين، هذا الشاب وشابة كان في علاقة خطوبة ووقع في الخطأ عدة مرات، يعني في فحش عدة مرات ثم تزوجها، وتابعت زواجهما ومضى على زواجهما 5 أشهر، وأهل العلم يعني يشترطون التوبة والاستبراء قبل الزواج، ولا يبين أن زواجهما صحيح أم لا، علما أن زواجهما تم بعقد شرعي يعني بحضور الولي والمهر إلى آخره، وقد مضى عليه 5 أشهر ولا يعلم ماذا يفعل، جزاكم الله خير.
ما كريم، كريم لحظة شوي بس عشان نفهم عليك الآن.
أنا فهمت واضح. يعني فترة الخطوبة وقع في الزنا.
لا هو بس الإشكالية في قضية الخطوبة، بعض الناس يقول خطوبة لكنه عقد شرعي في الحقيقة. هي كانت لا 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 في وقت الخطوبة لم يتم العقد الشرعي.
لا لم يتم.
أي نعم. طيب عندك سؤال آخر يا كريم؟
لا جزاكم الله خير.
حياك الله. أم عادل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
الشيخ جزاك خير. أنا زوجي مهدد وهل من حقي إني ولا يعدل، هل من حقي إني أطلب بيت وأساس وأطلب يعني العدل؟ أنا إذا طلبت العدل يقول لا أنا ما أنت ما لك أي حق، يعني غير زوجاتي الثانيات اللي هم أخذ علي يا شيخ. شكرا يا شيخ، يعني ما مسيحتك.
طيب عندك سؤال آخر يا أم عادل؟
لا شكرا لك.
حياك الله. رائد من ليبيا، تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله خير رائد.
حالكم يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا، تفضل.
عندي سؤالين.
السؤال الأول
بالنسبة لرجل عقد على زوجة ولم يدخل بها.
من عقد على زوجة
ولم يدخل بها
نعم،
وتوفى، هل لها العدة أو ليس لها عدة؟
طيب سؤال آخر.
والثاني إذا كانت زوجة حامل وتوفى عنها زوجة، هل عدتها 4 شهور و10 أم عدتها بضع الحمل؟
طيب بقي شيء رائد.
شكرا يا شيخ، بارك الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. سوسن من الأردن، تفضلي يا سوسن. يا سوسن، سوسن معنا.
أنا مرحبا.
أهلاً أهلاً سوسن، حياك الله يا سوسن.
أنا بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
هلأ في كان بابا الله يرحمه توفى من فترة.
الله يرحمه.
شو اسمه، في دكتور في الطبيب فؤاد عبد الحميد السوري اسمه، هو السبب بقتله. فهلأ إحنا يعني في هلا بيكون خالي برضه يعني صديقه للطبيب، فهلا فيديو ستي مقاطعتهم بابا، فهلا انا مش عارفه ايش بدي اعمل عشان ماما لا تقاطعهم ويعني ترجع علاقتهم زي ما كانت.
تقاطع من امك؟
تقاطع فيديو وستي.
يعني وش سبب المقاطعة؟ يعني وش دخلهم في الموضوع اللي هم جد؟
لأنهم ابنهم احنا بنحكي لهم انه هو مذنب، انه هو واقف مع هذا الطبيب، مع انه هذا الطبيب هو مذنب يعني.
طيب
لا لا يا 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 بنتي يا اختي سوسن، اسمعي الله يحفظك. الان انتم متأكدين انه سبب وفاة والدك هو هذا الطبيب؟
نعم. هو
يعني في تقرير طبي موثوق فعلا يثبت
في تقرير طبي وكمان بين انه هو اخطا في العمليه، دخل والدي في عمليه مراره وتوفى من عمليه مراره.
طيب يا اختي وش دخل جدك وجدتك في الطبيب؟ ما دخلهم؟
لا هو مذنب عموما.
لا اسمحي لي، حتى لو ثبت بتقرير طبي ان
يقول امهم
ان هذا خطا طبي فعلا ويتحمل اثمه الطبيب، يعني جدك وجدتك يقولون انه غير مذنب، هذا قصدك؟
هلا سيدي وستي يقولون انه هو غير مذنب، بس احنا من نثبت انه هو غير مذنب.
طيب خلاص ابشر يا سوسن، عندك سؤال اخر؟ سوسن عندك سؤال ثاني؟
بس انا بدي اعرف كيف انه تبطل مقاطعة بين سيدي وسيدي
وارجو الدعاء منك. ابشري ابشري، الله يغفر له ويرحمه ويجبر مصابكم فيه. بقي اسئلة. مرام من الكويت، تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا اختي.
بسؤالين.
السؤال الاول
هم صامت مستفت وبعدين جاهل عبد
عفوا يا مرام، انت صوتي انقطع شوي. صامت يوم السبت؟ ايوه
وجاها العصر الشرعي،
جاءها قبل غروب الشمس.
لا هي تخلصت
وعشان تصوم الاحد. يعني قصدك عشان ما تفرد يوم السبت؟
هي تفرد يوم السبت، نيتها صيام.
وهو صيام الست ولا صيام قضاء ولا وشو صيام السبت هذا؟ قضاء. طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، يمكن فات أختي مكانت أول ما حدثت وهي صغيرة.
المشكلة هلا صوتك والله يقطع شوية يا مرام، بس عندي سؤال بس شوي عشان أفهم عليك.
عندي أختي.
عندك أخت إيش؟
وهي صغيرة.
عندك أخت صغيرة؟
أي أم الدرج خرجت من معه
تبح لها ذبيحة. ها؟
اي اختي الحين كثيرة ما اخذت جائحة، اخذت كلي. هل يقع عليها النفس اذا تخرجت؟
والله تعالى مشكلة.
لا أنا إن كنت فهمت السؤال يا اخت مرام، والمشكلة في تقطيع في الهاتف عندك. يعني امك نذرت اذا تخرجت اختك من الجامعة ان تذبح ذبيحة للفقراء، كذا؟
نعم.
طيب وهي الآن لم تتخرج بعد؟
لا دخلت كلية
لكنها لم تتخرج إلى الآن، كذا؟
لا إذا تخرجت.
إذا تخرجت نعم.
يعني أنت قصدك أن اللي دخلتك هي كلية وليست جامعة؟
أيوه نعم.
الكلية مزرة الجامعة، ليس كذلك؟ يعني أليست تمنح البكالوريوس يعني الكل؟
طيب على كل حال السؤال واضح، تسمعي الجواب يا مرام. أم فيصل من السعودية، تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي، تفضل.
السؤال لو سمحت.
السؤال الأول.
ما شاء الله.
السؤال الأول، أنا تعرفت يا شيخ الظلم، ظلم الشخص، طيب، ودعيت عليه. فلما دعيت عليه رب العالمين استجاب كل دعائي عليه.
الله أكبر.
فحصل أن اتصل الشخص هذا وطلب السماح مني وطلب أني أنسى يعني اللي صار، وطلب اني اقف معه لانه صار في مشكله كبيره جدا. فانا وقفت معه وبحمد الله يعني فضل رب العالمين تجاوز المحنه هذه وقدرت اوقف معه واحتسب الاجر عند رب العالمين. يعني كذا كان طبعا من باب حل سرور القلب المسلم، تفريج كربه والعافيه عن الناس والاشياء دي كلها فحطيتها قدام عيني. يعني بعدها يا شيخ يعني احس اني ما زال في نفس الشيء، يعني ما سامحته، صح اني وقفت معه لحد ما رب العالمين يفرج على يعني جزء من مشكلته، لكن نفسيا احس اني ماني قادر اسامحه.
الله اكبر.
واحيانا ياتي الشيطان احيانا ويقول يا ريتك ما وقفت معه، يا ريتك ما ساعدتني، فيحسسني على وقفتي معه. وانا ما وقفت الا يد رب العالمين.
طيب ما هو السؤال؟ انا الفكره واضحه بس ما هو السؤال بالضبط؟
السؤال هل هذه الوساوس هل تؤثر على اجري في وقوفي معه؟
طيب سؤال اخر.
السؤال الثاني، كان لي صديقة يعني بمثابة الأخت، فكنت أفتح لها دائما وأشكي لها بعض همومي ومشاكلي مع زوجي وكذا وكذا، لكن صار بينه وبينها موقف يعني وأخطأت علي في أمر فهجرتها. الفترة هذه اللي هجرتها فيها أحسست براحة أني خلاص ما في أحد يدخل في بيتي ولا في مشاكلي ولا فهل أأثم في هجري لها؟
وهي صديقة كذا، ليس كذلك؟
هي صديقة لكن يعني كانت تدخل في أشياء كثيرة جدا.
الهجر يوم فيصل يعني ما تكلمون بعض نهائيا ولا كلام العادي خلاص يعني ما
تكلمون نهائيا؟ نهائيا يعني لوني لو كلمت او فتحت المجال مره ثانيه راح تدخل نفس الشيء بالمشاكل وش سويت ومسعى فما ابي اقطع الباب هذا فهل علي اسم في هجري لها رغم اني يعني فعلا ترى فتح نفسيا ما في مشاكل
ابشر ابشر يا ام فيصل تسمع الجواب
يعطيك العافيه
اخر سؤال محمد من السعوديه تفضل يا محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله اخي
كيف حالك الجميع
يا اهلا وسهلا
يا شيخ انا بسال عن موضوع الضمانات البنكيه الخاصه بالمشاريع زي ما تعرفين يعني المشاريع الان تقدم على المشاريع في ضمانات ابتدائيه ونهائيه في بعض البنوك الان بيقول اطلع لك ضمان معي شيخ
اي معروف واصل واصل يا محمد
ايوه في البنوك مثلا انا اعطيك تحجز 25% يعني يطلبوا منك انك تدفع 25% من قيمه الضمان والنسبه المتبقيه ما يحجزوا لك عليها وياخذوا رسوم سنويه اللي يسموها رسوم اداريه وماليه وما شابه ذلك فما ادري ما حكم هل في ربا في الموضوع هذا
طيب عندك سؤال اخر يا محمد
لا بس هذا السؤال الله يعطيكم العافيه
حياك الله اهلا وسهلا حياك الله طيب نبدا الاسئله بركة الله كريم من المغرب يقول فشخص خطب فتاة ثم أثناء الخطبة حصل بينهما وقع عليها يعني هو فعل بها فاحشة قبل أن يعقد عليها ثم بعد ذلك عقد عليها ما حكم زواج هذا الزواج مع الاشتراط أن يكون هناك توبة قبل أن يعقد الزاني على الزانية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا
آمين.
وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين الصحيح من قول العلماء أن العفة عن الزنا شرط لصحة النكاح لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة ومن أصلحها قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يستحل نكاحها ويستبيحه إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرم نكاح الزانيات وإنكاح الزنا فهذا حرام وسبب نزول هذه الآية قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كانت له صاحبة في مكة وكانت معروفة بجمالها لكنها كانت فاجرة وكان والعياذ بالله يزني بها يوم كان مشركا ليس فوق الكفر ذم ثم أسلم رضي الله عنه وهاجر المدينة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة سرا لأجل إنقاذ أحد الأسرى وكان رجلا قويا ومتينا رضي الله عنه فتسلل إليه في الليل وحمله بقيوده على ظهره ولما أراد الخروج من مكة وإذا هو بصاحبته تقابله ففرحت به وقالت مرثد قال نعم فدعته إلى نفسها قال ما علمت أني قد أسلمت قالت وما يعني يمنعك قالت قال إن الإسلام حرم الزنا فقالت إن لم تأتي معي صحت بك في أهل مكة وفعلا نادت عليه فأسرع وخبأ صاحبه في مكانه حتى بعد الله عز وجل عنه الأنظار ولم يزل قلبه متعلقا بها فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لما رجع المدينة من شدة تعلق بها فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن المرأة فاجرة ولم تزل أيضا تفعل الزنا إلى الآن لم تتب منه فأنزل الله عز وجل هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية مثل هذه المرأة لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال لا تنكح أو لا خير لك فيها هكذا جاء في الحديث إذن الراجح من قول العلماء أن من شروط صحة النكاح الكفاءة في الدين إلا ما جاء في استثناء زواج المسلم من الكتابية والكفاءة في العفة عن الزنا فلا يجوز نكاح الزاني الفاجر الذي لا يزال مصرا على الزنا ولا يجوز أيضا نكاح المرأة الزانية التي لا تزال مصرة على الزنا لم تتوب منه هذا هو الحكم الأصلي في المسألة وهذا هو الراجح لكن لو كان هذان الزانيين قد ندما وتابا سواء كان في فترة الخطوبة أو لم يكن في خطوبة في الأصل لا لكنه أراد أن يعقد عليها وتراضي على ذلك، وهما تاب إلى الله وندم على ما حصل منه، مثل ما حصل في قصة هذا الشخص الذي ذكره الأخ كريم. ففي هذه الحال الحمد لله الزواج صحيح ولا بأس بأن يتزوجها. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا جيء له بزانيين جلدهما حد الزنا ثم حرص على أن يجمع بينهما، لأن الحد يطهر من الذنب وهو سبب التوبة بإذن الله. فكان حريصا رضي الله عنه إذا ثبت الزنا على رجل وامرأة أن يجلدهما حد الزنا ثم يحرص على أن يجمع بينهما، لأنه فجر بها وربما هو الذي يذهب بكارتها، فكان زواجه منها لا شك الأقرب إلى حصول الوئام بينهما من رجل أجنبي ينظر إليها أنها فاجرة وكانت زانية وهي ثيب. سبحان الله، وهذا من رحمة الله بعباده. فما دام الحمد لله يعني حصلت التوبة وندم على ما فات منهما، سواء كان الندم قبل الزواج أو بعده، المهم أنهما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، فإن الزواج صحيح ولا يلزم تجديده، والحمد لله عقد شرعي صحيح. بل لو قدر أنه حصل والعياذ بالله أولاد من هذا الزنا قبل أن يحصل العقد، ولد له أولاد من الزنا من الماء الحرام نعوذ بالله، فالصحيح أيضا من قولي العلماء أن هذا الولد يلحق بأبيه بشرطين. الشرط الأول أن يقر أن هذا ولده، أنه خلق من ماله، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستلحاق، أن يستلحقه ويقر بأنه ولده خلق من مائه وإن كان ماء حراما وزنا والعياذ بالله. والشرط الثاني ألا تكون أمه فراشا لزوج آخر. أما إن كانت متزوجة فكما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر صلى الله عليه وسلم. فأقول للأخ كريم الحمد لله ما دام قد تاب وندم فالعقد صحيح، ولا يجوز أن يذكر أيضا ما حصل بينهما لأحد، ولا يعني يشهر يعني بأنفسهما ويفضح نفسيهما، وقد سترهما الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستثر بستر الله، والتوبة تجب ما قبلها. بل التوبة يا أخي تكفر الشرك الأكبر والكفر، فكيف بما دونه من الزنا أو الربا أو العقوق أو الكذب أو نحوها من الكبائر. أسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويحفظ المسلمين رجالا ونساء من كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه.
لو كان هناك نوع من الجهل في حكم حدود العلاقة فيما بينهما، بمعنى أن هناك في بعض المجتمعات يعني يعتبرون الخطبة مثل العقد،
هذا خطأ،
خطأ على فرض الجهل، فهل هذا يعني يحسن الحكم؟
التوسع في هذا الأمر، لذلك العلماء نصوا على أنه على أن الخاطب وإن كان عازما على نكاح هذه المرأة لو أعجبته، وأيضا هم يرون أنه كفء لبنتهم وسيزوجونه حتى لو توفر هذان الشرطان، فإنها لا تزال أجنبية حتى يتم العقد، ولهذا قالوا لا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن يصافحها أو تمس بشرة بشرة لأنها أجنبية، وربما لا يحصل العقد لأي سبب من الأسباب، قد يتغير رأي البنت مثلا وقد يتغير رأي الرجل أو أهل المرأة، ثم لا يحصل نكاح ويكون قد خلى بها وباشرها بلمس أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، لا يصح حتى لو كان عازمين على الزواج. فالتساهل في هذا الأمر كونه يسمح له بأن يخلو بها أو ربما أيضا تركب معه في سيارة ويذهبان إلى مكان يعني بعيد عن عيون الناس، هنا سيحضر الشيطان يا أخي، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. لكن لا شك أن هذا فعلا مما عمت به البلوى وتساهل الناس فيه كثيرا، خصوصا يعني مع الدول التي فيها اختلاط بين الشباب والفتيات في الجامعات وفي المدارس وفي أماكن العمل وغيرها، تجد والعياذ بالله يعني يرافقها يوميا ويخلو بها وربما تركب معه في سيارة ويذهبان يعني في طول البلد وعرضه وهي أجنبية عنه، فماذا ننتظر إذا كان حصل هذا، خاصة إذا كان هناك تعلق وحب بينهم. فلا شك أن حصول الفتنة والوقوع في الزنا أنه يعني قريب جدا، ولذلك يجب الاحتياط في هذه القضية من قبل الرجل والمرأة ومن قبل الأهل أيضا، يكون هناك توسع في هذا الأمر حتى يتم العقد. الحمد لله ما دام أن الظروف مهيئة وهناك توافق بين الطرفين يعجلون بالعقد، وإذا عقد عليها فهي زوجته حتى لو لم يعلن النكاح ويحصل الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس ويعلمونه.
أم عادل من السعودية اشتكت من أن زوجها معدد وتطلبه بالعدل في كثير من الجمل من القضايا لكنه لا يعطيها حقها في ذلك. السؤال الآن يعني ما الأشياء التي يجب على الزوج أن يعدل فيها فيما بين زوجاته، وما الأشياء التي
والله يا أخي
لا ليست يعني ليست مجال العدل فيها.
الله سبحانه وتعالى شرط لجواز التعدد شرطا عظيما وهو العدل والقدرة على العدل، فمن خاف ألا يعدل فإنه لا يجوز له أن يعدل، وهذا بنص القرآن. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني ثنتين وثلاث يعني ثلاثا ورباع يعني أربع زوجات فإن خفتم ألا تعدلوا. مجرد الخوف من عدم القدرة على العدل ببدنه أو بماله
فواحدة
قال فواحدة يعني فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال عز وجل مؤكدا هذا الحكم ذلك يعني اقتصار على الواحدة أو ملك اليمين أدنى ألا تعولوا. العول معناه الظلم، يقال على الميزان إذا مال يعني ها الاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم العول وهو الظلم سبحان الله. إذن يشترط لجواز التعدد جواز الإقدام عليه القدرة على العدل، فكيف برجال والعياذ بالله تجده أصلا هو تزوج لكي يظلم زوجته الأولى أو يظلم الثاني لأي سبب من الأسباب يريد أن يغدر بها وينتقم منها ومن أهلها نسأل الله العافية. هناك ناس يخافون الله فهو العياذ بالله آثم قبل أن يتزوج من حين يعني عزم على الزواج يا أخي، وهو يعني عازم أيضا على الظلم سواء للأولى أو للثانية فإنه آثم بنيته قبل أن يتزوج، ثم إن تزوج فهو آثم، وهذا يعني الزواج يعتبر حراما بالنسبة له. صحيح أنه زواج صحيح ونكح بعقد شرعي وتمت شروطه وأركانه لكنه آثم لأنه لا يستطيع العدل، أو هو والعياذ بالله كما ذكرت هو أفحش وأشد إثما وأعظم جرما هو أصلا مصر على الظلم قبل أن يتزوج ولا شك أنه آثم. لكن يبقى السؤال ما هي الأشياء التي يجب العدل فيها بين الزوجات؟ الصحيح من أقوال العلماء أن العدل واجب في كل ما يقدر عليه الزوج، كل ما يقدر عليه من وجوه العدل فإنه واجب عليه، ويسامح ولله الحمد ويعفى عنه فيما عجز عنه وهو الميل القلبي وما يتبع من الجماع والمعاشرة، فهذا لا يلام عليه الإنسان لأنه لا يملكه. ولهذا يعني كما اشترط الله عز وجل العدل في هذه الآيات ذكرتها في أول سورة النساء قال بعدها بآيات في نفس السورة قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. سبحان الله، يعني العدل المنفي هنا الذي يقول لا يعني لن تستطيع العدل بينهم هو الميل القلبي وما يتبعه يعني من يعني كثرة المعاشرة ونحو ذلك، هذا لا يملكه الإنسان لا يملكه فلا يؤاخذ فيه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة تقول كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. كان معروفا عنه عليه الصلاة والسلام أنه يحب عائشة أكثر من كل زوجاته بل أكثر من كل الناس. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إقبالا وتقديرا له محبة طمع رضي الله عنه لعله يكون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ عجيب هذا الموقف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بلا تردد قال عائشة. عائشة سبحان الله أحب الناس كلهم رجالهم ونسائهم هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وأمها. فقال وما زال يطمع قال ومن الرجال يا رسول الله لعله يكون هو. قال أبوها يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي أنه فعلا كان يحب عائشة حبا عظيما، أحب ما أقول أحب من زوجاته كلهم بل أحب من كل الناس رجالا ونساء، لكنه كان أعدل الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يعامل نساءه بعدل في كل ما يقدر عليه. لكن الذي لا يقدر عليه كما قال فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهذه الزيادة يعني في ثبوتها خلاف ومن العلماء من حسنها. لكن الآيتان صريحتان، هناك اشترط لجواز التعدد العدل، ثم بعدها بآيات قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هل كلام الله يتناقض؟ كلا وربي. العدل المشترط في أول السورة هو فيما يقدر عليه الرجل ويستطيعه من العدل في القسم بين زوجاته، يقسم ليلة ليلة أو أسبوعا أسبوعا أو شهرا شهرا حسب ما يناسبه هو وزوجاته، والعدل في النفقة حيث يعطي كل واحدة ما يكفيها ويغنيها ويسد حاجتها. وحاجات النساء أيضا يختلفن، يعني قد تكون إحدى النساء طويلة وسمينة وتحتاج إلى 5 أمتار في اللباس، والأخرى قصيرة ونحيفة تحتاج إلى مترين. نعم، العدل أن تعطي هذه مترين وهذه تعطي هذه 5، لأن هذه نفقة وهي مقدرة بحسب الحاجة والحاجات تختلف. قد يكون الزوجة الأولى عندها أيضا أولاد يحتاجون إلى نفقة، يحتاجون إلى بيت أكبر من بيت الثانية، العدل أن تعطي هذه أكبر من تلك بحسب ما يكفي حاجتها وحاجة أولادها. هذا هو العدل.
جميل.
يعني العدل في النفقة بتحقيق الكفاية لهاتين الزوجتين، والكفاية تختلف كما ذكرت لك من امرأة إلى امرأة،
يختلف بحسب مكان السكن،
حسب الحاجة.
مثلا امرأة زوجة تعيش في قرية مثلا أو زوجة تعيش في مدينة مثلا، هذا تختلف هذه عن في هذه
هنا الله يحفظك، إذا لم ترضى صاحبة القرية يجب أن يعدل ما يضعها في المدينة، يجب العدل في هذا. لكن السعة والكبر لا شك التي عندها أولاد تحتاج أيضا إلى بيت أوسع لأجل أولادها وليس لها وحدها.
جميل.
النفقة الطعام الذي يأتي به للبيت الذي فيه أولاد سيكون أكثر من الطعام الذي يأتي به للبيت الذي فيه امرأة واحدة أو معها طفل واحد وهكذا. إذن النفقة العدل فيها هو التحقيق الكفاية لكلا الزوجتين، والكفاية كما ذكرت تختلف من امرأة إلى امرأة ومن ولد إلى ولد. قد تكون إحدى الزوجتين مريضة تحتاج كل شهر إلى 10,000 ريال لعلاجها، والأخرى الحمد لله معافاة. هل أقول إذا صرفت 10,000 لعلاج هذه المرأة المريضة تعطي صاحبتها مثلا تقول هذا العدل؟ لا، ليس هذا العدل. العدل أن تعالج المريضة مهما كلفت ولو 100,000 شهريا، والحص صحيح الحمد لله تحمد الله على العافية، وهكذا. إذن العدل في النفقة بين الزوجات وبين الأولاد هو بتحقيق الكفاية، والكفاية كما ذكرت تختلف من زوجة إلى زوجة ومن ولد إلى ولد. أيضا يكون العدل وهم المقدور عليه، العدل في السكن، العدل في المعاملة الطيبة وحسن المعاشرة ودماثة الخلق، هذا مقدور عليه أيضا. حياتي واحدة يعبس في وجهها يا أخي ولا يراها شيئا ويحتقرها، والأخرى لها يعني كل التقدير والاحترام والهشاشة والبشاشة، هذا ظلم لا يصح يا أخي. صحيح أن الميل القلبي أنت تحب واحد أكثر من أخرى، هذا لا تلام عليه لأنك لا تملكه، ما تملك قلبك. وأيضا ربما هذه فعلا يعني تجد يعني رغبة في معاشرتها وجماعها، والأخرى قد لا تجد، لكن ومع ذلك كما قال الله فلا تميل كل الميل تذروها كالمعلقة، حتى لو أكرهت نفسك لأجل تطيب خاطرها وقضاء حاجتها. سنيتقي الله سبحانه وتعالى وراقبه في ذلك. إذن الخلاصة، العدل الواجب ضابطه في بين الزوجات هو أن يعدل في كل ما يقدر عليه، وأما ما عجز عنه من الميل القلبي وما يتبعه من الجماع ونحوه كما ذكرت فهذا لا يؤاخذ به، والله المستعان.
أحيانا الزوجة تدفع زوجها إلى عدم العدل، يعني بسبب يعني أنها موجوعة من موضوع أنها تتوج عليها، فبالتالي يعني في تعاملها معه، في يعني في نفسيتها، في طريقة مقابلته، في كثير من الأشياء، في الحاحها،
فيه جفاء.
نعم فهي تدفعه دفعا إلى أنه يعني يهرب منها كما يقال.
أحسنت، بارك الله، رائع جدا. يا أخي الكريم، العدل كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، واجب من كل أحد لكل أحد في كل حال وكل زمان. بل العدل واجب يا أخي حتى مع الكفار المحاربين، فكيف يا أخي بأهل الإسلام، بل كيف بالزوجة المسلمة التي لها حق الإسلام وحق الزوجية، وكذلك الزوج الذي له حق الإسلام وحق الزوجية. كما نقول أن العدل واجب على الزوج، أيضا هو واجب على الزوجة من باب أولى وأحرى، لأن حق الزوج على زوجة أعظم من حقها عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا تقضي المرأة حق ربها حتى تقضي حق زوجها، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها من عظم حقها عليها، من عظم حقه عليها. بل إن حق الزوج على زوجة أعظم من حق والديها عليها، تخيل. نعم، مع عظم حق الوالدين. والآيات والأحاديث حقيقة في عظم حق الزوج معروفة، وكذلك حق الزوجة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، وعاشروهن بالمعروف، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال وللرجال عليهن درجة. سبحان الله، درجة الفضل والكمال، ودرجة أيضا الإفضال والإنعام من خلال إيجاب النفقة عليه لها دون العكس. فالواجب عليها أن تعدل مع زوجها، وما دام تزوج فهذا حق من حقوقه الشرعية، وليس لها أن تؤذيه وتكدر حياته وتنغص عيشه، أو والعياذ بالله أن تحاول الضغط عليه لكي يطلق هذه الزوجة، هذا لا يجوز ولا يصح، ومن الظلم العظيم، تظلم زوجها وتظلم زوجته الأخرى. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها، مجرد سؤال فقط أو تلميح أو إبداء رغبة أنها تريد أن يطلقها لكي تستقيم العشرة بينهما كما كانت، قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. ما دام كتب الله سبحانه وتعالى الزواج وقدره على هذه المرأة، يجب أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ولتتق الله في نفسها وفي زوجها وفي ضرتها. والله سبحانه وتعالى رقيب على الجميع، وكما أنه لا يجوز للزوجة أن يظلم زوجته، لا يجوز للزوجة أن تظلم زوجها وتظلم أيضا ضرتها. والعدل كما ذكرت من أوجب الواجبات. والظلم يشتد يا أخي إذا كان على القريب، ومن حقه أعظم على أهله، ولذلك ظلم الزوج ليس كظلم أحد من الناس، بل أعظم من ظلم الوالدين، مع عظم عقوق الوالدين تخيل. وكذلك ظلم الزوجة أيضا حقها عظيم كما أشرت قبل قليل، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا سوى السبيل.
رائد من ليبيا يقول المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها هل عليها عدة؟
إذا عقد الرجل على المرأة ثم توفي قبل الدخول بها، هو عقد عليها لكنه لم يدخل بها بعد ولم يعاشرها، فهي زوجة ولها كل حقوق الزوجية وعليها كذلك كل حقوق الزوجية، ولهذا لها الميراث كاملا باعتبارها زوجة ترث. أيضا عليها العدة والحداد، مدة العدة، فتعتد بعدة الوفاة، وهي كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه هي عدة الوفاة لمن لم تكن حاملا. أما من كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، حتى لو وضعت قبل بعد وفاته بساعة فإنها تخرج من العدة ومن الحداد ولها أن تتزوج.
والآية طلقتم من السامة قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
طلاق غير الوفاة. نعم هذا صحيح بالنسبة لعدة الوفاة. نعم يلزمها العدة كاملة والإحداد مدة العدة، ونحن نعرف الحداد يكون من شيئين، الأول تجنب الزينة بأنواعها من الطيب والكحل والميكاب، هذا المكياج بأنواعه، ولبس ثياب الزينة التي تلبس أحيانا في الأفراح والمناسبات العامة، كل هذا يجب على المحادة أن تتجنبه. العطورات بأنواعها، يجب عليها أيضا أن تبيت في الليل في بيتها الذي توفي وهي فيه، أو إذا كان غير مناسب تنتقل البيت الذي يناسبها، لكنها على الصحيح يجوز لها أن تخرج في النهار حيث شاءت إلى الأماكن المباحة والمشروعة. فهذا الصحيح من أقوال العلماء أن المحادة يلزمها المبيت في الليل في بيتها، أما في النهار لها أن تزور أهلها وصوحباتها، لها أن تذهب إلى عملها إلى دراستها، بل لها أن تذهب إلى السوق وإلى نزهة وغيرها في النهار، لكنها لا تبيت في الليل إلا في بيتها، وهذا الذي جاء في الأحاديث. أما بالنسبة للطلاق، لو قدر أنه عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، فإن في هذه الحال تبين منه بينونة صغرى ولا يلزمها عدة، بل لها أن تتزوج في نفس اليوم طلقها فيه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ولم تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمرأة إذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه لا عدة عليها بنص الآية، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولها أن تتزوج في نفس اليوم لكن هذه العدة من الطلاق. أما عدة الوفاة فكما ذكرت هو زوجها فترثه ويلزمها العدة والحداد باعتبارها زوجته.
طيب المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها أيضا 14 من وضع الحمل.
المتوفى عنها زوجها أو المطلقة وهي حامل عدتها هي وضع الحمل على الصحيح من قول العلماء. بعض العلماء يقول يلزمها أن تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين من العدة بثلاث حيض كانت تحيض أو ثلاثة أشهر أو الوضع الحمل أيهما أكثر. هذا قول بعض العلماء لكن الراجح وهو الذي تدعو عليه ظواهر النصوص أن المرأة الحامل عدتها هي وضع الحمل سواء كان في عدة الطلاق أو عدة الوفاة. لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم ودل عليه أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها ولدت بعد وفاة زوجها بيومين فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح سبحان الله بيومين فقط بعد وفاته هذه عدته وهذا حداده. فالصحيح من قول العلماء أن المرأة الحامل عدتها هي وضع الحمل سواء كان يعني استمر 9 أشهر أو ساعتين أو يومين أو يوما أو أقل أو أكثر من ذلك. والآية صريحة وأولاة الأحمال أجلهن يعني في العدة أن يضعن حملهن.
سوسن من الأردن تقول إنه إن والدها توفي بسبب خطأ طبي. جدها وجدتها يقولون لا ينكرون ذلك. طبعا حصل بسبب هذا الموضوع خلاف بين والدتها وبين جدها وجدتها. كيف يعني تصلح هذا الأمر؟
أنا أولا أشكر الأخت سوسن يعني حقيقة على يعني حرصها على المطالبة بحق والدها ويظهر أنها صغيرة في السن وأسأل الله عز وجل أن يجبرها وأمها وإخوانها وأهلها ووالديها وجدها وجدتها وأن يجعله في الفردوس الأعلى وأن يخلف عليهم أجمعين وعلى كل موتور ومحزون من أهل الإسلام رجالا ونساء. ولكن يا أخت سوسن يعني هذا قدر الله عز وجل والأخطاء الطبية مع الأسف الشديد موجودة في كل دول العالم وإن كانت مع الأسف يعني قد تزيد النسبة يعني في البلاد يعني التي ربما فيها نوع من التساهل في متابعة هذه الأخطاء ومحاسبة الواقعين فيها من الأطباء في بعض الدول يسمى دول العالم الثالث ولذلك يكون هناك نوع من التساهل وأحيانا نوع من الاستهتار ولهذا يجب على السلطات في هذه البلاد أن يكونوا حازمين في هذه القضية وأن يحاسب المخطئ من هؤلاء الأطباء حسابا عسيرا بحيث لا يكون فيه مجال للاستهتار والتساهل. يجب أن يخاف الطبيب من أي تساهل أو تفريط ويعلم يقينا أنه سيحاسب على هذا الخطأ. إذا عرف أيضا هذا الطبيب بكثرة الأخطاء من حصل عليه خطأ مثل هذا سواء ترتب عليه وفاة أو إعاقة أو تفاقم المرض أنا أقول في هذه الحال الأفضل ألا يعفو الإنسان لأجل تأديب هذا الطبيب بحيث ينقطع شره عن الآخرين. لكن إن كان يعني خطأ خارجا عن الإرادة ونحن بشر والإنسان قد يجتهد فعلا ثم لا يوفق في خطأه في مثل هذه الحال يعني هو عند الله عز وجل معذور لأنه يعني بذل وسعه واجتهد وحرص لكن لم يوفق اجتهاده فهو إن شاء الله خطأه مغفور ولا يؤاخذ. وأيضا لأهل الميت الحق في أن يطالبوا بالتعويض ولهم أن يسامحوا ويعفوا لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن القضية الآن التي تذكرها الأخت سوسن أن الجد والجدة وفقهم الله كأنهما يتمسان العذر لهذا الطبيب خاصة أنه له صلة بالعائلة والعادة أن الصديق أو القريب سيكون أحرص الناس على مصلحة هذا المريض
صحيح.
وربما يكون فعلا الحق مع الجد والجدة لكن باعتبار أن هذه البنت وأمها يعني يشعران بالحزن على موت الأب والزوج رحمة الله عليه لا يوافقان على ذلك وحصل بينهم هذا النزاع لا ينبغي يا أخي نحصل هذا الخلاف. هي وجهة نظر اتخذها الجد والجدة والوجهة النظر المقابلة ورأي الأم وربما أيضا أولادها أو بعضهم يعني وهذا الخلاف وهذا النزاع لن يرد ميته ولن يغير في الأمر شيئا. ولهذا يعني إن رأوا فعلا وثبت بتقرير طبي عادل وصادق أن هذا الطبيب قد فرط وأن وفاة أبيهم كان بسبب هذا الخطأ الطبي لهم شرعا الحق في المطالبة بالتعويض وتأديب هذا الطبيب، لكن لا يجوز أن يصل هذا إلى حد مقاطعة الجد والجدة حتى وإن صر على رأيهم أنه لم يخطئ. لا أشكال، يعني تتفهمون وجهة نظر الجد والجدة، ولكم المطالبة بحق أبيكم يعني من هذا الطبيب الذي فعلا عندكم تقرير طبي أنه أخطأ، لكن يجب أن تحفظوا الود والاحترام للجد والجدة وأن تقدر وجهة نظرهم وإن اختلفتم معهم، أن تقدر وجهة نظرهم وإن اختلفتم معهم، ولكم الحق في مطالبة الطبيب، فإن حكم لكم بشيء فهو الحمد لله لكم شرعا، وإن تسامحتم لوجه الله ويظهر فعلا يعني أن هذا الرجل مجتهد ربما لم يوفق الله أعلم، إلا أن تبين خلاف هذا أنه متعمد والعياذ بالله فهنا لا تسامحوه، كان متعمدا ويجب أن يؤدب، لأنه إذا كان تعمد الجناية والعياذ بالله على أبيكم قد يفعلها مع غيره، لكن إذا لم يثبت هذا وهو اجتهد وبذل وسعه ولكنه أخطأ فلولا المسامحة والعفو، وإن أردتم المطالبة بالتعويض المادي فلكم ذلك، إن ثبت أنه متعمد فلكم المطالبة بالقصاص، يعني يفعل فيه مثل ما فعل بأبيكم.
نعم. مرام من الكويت تقول امرأة صامت يوم السبت ثم حاضت، هل عليها إثم فيما يتعلق بإفراد يوم السبت؟ صامت صيام قضاء طبعا،
هو ورد في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكن الحديث ضعفه أكثر العلماء فهو لم يثبت، لكن يعني من حسنه من العلماء واحتج به قالوا إن النهي هنا هو في صيام يوم السبت لأجل أنه يوم السبت، لكن من صامه قضاء من رمضان أو نذرا عليه نذر صيام يوم مثلا، أو صامه لأجل الست من شوال أو نحو ذلك، لم يصم لأجل أنه السبت لكن صامه لسبب شرعي فإنه يجوز إفراده ولا حرج في ذلك، ولا حرج، لكن إن أحب أن يعني يصوم يوما قبله ويوما بعده فهو أفضل، ويدل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إحدى زوجاته صائمة يوم السبت قالها صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. هي إذن كانت صامت يوم السبت نفلا لأجل أنه السبت فأمرها بالفطر، أمرها بالفطر. فإذا كانت صامت يوم السبت قضاء أو نذرا أو للست من شوال أو ربما وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك فلا حرج في إفراد يوم السبت، لأن الإنسان لم يصومه لأنه السبت وإنما صامه لسبب شرعي، وهذا مثل أداء النوافل التي لها سبب في أوقات النهي، مثلا تحية المسجد، سنة الطواف، سنة الوضوء، تصلي في أي ساعة من الليل أو النهار حتى في أوقات النهي.
والدتها نذرت إن تخرجت أختها من الجامعة أن تذبح ذبيحة، الأخت تخرجت من كلية وليست جامعة،
نعم.
فهل الحكم واحد؟
يظهر لي أنه لا فرق بين الكلية وبين الجامعة، ولكن ينظر إلى نية الأم، إذا كانت فعلا يعني نيتها أنها تخرجت من جامعة وليست كلية ففعلا لا يلزمها النذر، أما إذا كان قصدها أنها حصلت على الشهادة الجامعية شهادة البكالوريوس سواء أخذتها من جامعة فيها عدة كليات أو من كلية واحدة لا فرق يعني في النتيجة، فإذا كانت هذه نيتها أن تحصل على شهادة البكالوريوس التي تعادل الشهادة الجامعية فهي في هذه الحال يلزمها الوفاء بالنذر، يعني نذرت طاعة، لكن يجب أن نعلم أن النذر منهي عنه، وأقل أحوال النهي هو الكراهة، ومن العلماء من يرى التحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وفي رواية قال لا يرد شيئا، فكثير من الناس ينذرون سبحان الله يظنون أن النذر يجلب الخير ويدفع الشر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهز وهذا الظن الفاسد، فقال إنه لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، إن النذر لا يأتي بخير، في الرواية الأخرى قال لا يرد شيئا، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يحقق خيرا كما ذكرت ولا يرد شرا، ولأن الإنسان يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه أو ربما يعجز عنه بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، ولا شك أنه إذا نذر فإنه وقع في المنهي عنه، قد يكون وقع في الحرام أو وقع في المكروه في أقل الحالات، لكنه ما دام نذر وعاهد الله عز وجل على فعل طاعة وجب عليه الوفاء بها، كما قال الله عز وجل في وصف عباده الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أم فيصل من السعودية تقول أنها تعرضت للظلم ودعت على ظالمها واستجاب الله دعاها،
الله أكبر،
ثم بعد ذلك طلب منها السماح يعني وقفت معه حتى تجاوز هذه المحنة، لكنها تقول حتى الآن لم تسامحه من داخل قلبها، هل هذا يؤثر على أجرها أم لا؟
الله أكبر يا أخي، يعني سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن عدله بينهم أن الظلم لما كان كثيرا بين العباد، وربما يؤدي هذا الظلم أحيانا إلى القتل عن طريق السحر أو العين أو العياذ بالله التعمد القتل بحادث أو هدم بناء أو برمي شيء ثقيل على الإنسان ونحو ذلك، أو يؤدي والعياذ بالله إلى حصول الفراق بين الزوجين أو عدم حصول الزواج بين المتحابين، وربما بسبب عين أو سحر وتسلية شياطين ونحو ذلك، وقد يؤدي الظلم إلى تكدير الحياة وتنغيص العيش والتفريق بين الولد ووالده وبين الزوج وزوجه وبين الصديق وصديقه والجار وجاره بسبب كما ذكرت عين أو سحر أو وشاية ونميمة أو كذب وبهتان ونشر قالة سوء أو القذف والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الظلم العظيم الذي يقع اليوم بين الناس. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عقوبة هذه المعصية الشنيعة معجلة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة من العذاب والنكال الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي يعني الظلم وقطيعة الرحم. والمصيبة يا أخي إذا اجتمعت المعصيتان وهاتان الكبيرتان بحيث يظلم أقرب الناس إليه، يظلم والديه، يظلم زوجته أو الزوجة تظلم زوجها، أو يظلم إخوانه أو أعمامه أو بني عمه أو نحوهم من أرحامه، أو كذلك يظلم جاره أو صديقه، كلهم لهم حق عظيم يعني عليه، فهذا يعني بشره بالشؤم وسوء العاقبة والآفات والنكبات التي تلاحق ربما تكدر عيشه وتنغص حياته حتى يلقى الله عز وجل مع ما له من العذاب والإثم العظيم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، يعني منقلب بشع وشؤمه عظيم وعاقبته وخيمة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أقول لك أختي
مفيصل،
لا تلامين حقيقة في الدعاء على هذا الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلاثة لا ترد دعوته: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هنا المظلوم أيضا لم يقل المظلوم المسلم، تشمل حتى الكافر، فكيف بالمسلم الصالح؟ قال: يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي. رب العزة يقسم سبحانه وتعالى، ما الذي يعني أحوجه لهذا؟ لشناعة الظلم وشدة بغضه له ولأهله. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله يا شيخ عبد الله إني لأعجب ممن يعني استمرأوا الظلم والعياذ بالله، بل بعضهم يتبجح به ويفرح، وتجده أظلم الناس ربما لعشرين ثلاثين أربعين سنة، وربما لأقرب الناس إليه، ويعني يفرح بظلمه وهو يعلم عاقبة الظلم وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة، ويعلم أن هذا الإنسان الصالح الذي ظلمه ربما يقوم آخر الليل أو في سجوده وخلواته يدعو على هذا الظالم أن يشتت الله شمله، وأن يمزقه شر ممزق، وأن ينزل به عذابه ورجزه، وأن يسلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. أتعجب يا أخي من قلوب هؤلاء، كيف يأنس الإنسان، كيف يعني يطمئن في نوم، وكيف يهنأ بطعام وشراب وهذا هو تعامله مع الناس وظلمه لهم نعوذ بالله. لكنه موت القلوب، وربما يأتيه من الآفات شيء عظيم لكن قلبه ميت، كما يعني هو حال الكفار، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. طبعا كونها تسامحت وعفت تطيبا لخاطر هذا المظلوم وترجم عند الله، لكن لا يزال في قلبها حسيكة، لا يزال في نفسها شيء لا تلام عليه. لكن لو حرصت حقيقة أن تتمم عفوها بحيث يعني لا تدعو عليه وتحاول تذكر يعني محاسن وتذكر فضل العفو، ولا شك أن هذا أفضل لها، لكنها لا تلام وإن شاء الله أجرها ثابت.
حصل بينها وبين صديقتها خلاف وهجرتها، يعني هل تأثم بذلك؟
أولا لا ينبغي أن يتخذ الهجر حقيقة إذا كان لغير الله إلا حينما تتعذر كل وسائل العلاج. بعض الناس مع الأسف الشديد إنسان يعني غضوب وسريع الانفعال، وأي خلاف يحصل بينه وبين أحد من الناس بل حتى لو كان مع والديه أو إخوانه وأخواته وأقرب الناس إليه مباشرة يستعمل الهجر، ربما يهجره لسنين والعياذ بالله. ثم إذا قلت اتق الله يا أخي كيف تقطع أرحامك وتسيء إلى جيرانك وأصحابك وتقصر في حق؟ قال يا أخي هو الذي ظلمني. يا أخي ظلمك، يعني هل يجوز لك أن تهجره لأشهر ولسنوات؟ لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن فعلا بعض الناس لا ينفع معه الصبر وكظم الغيظ والحلم، فتجد أنه كلما حلمت عنه وصبرت وسكت زاد شره، ولا تجد بدا من مقاطعته. إذا كان فعلا بهذه المثابة ولم تجد حلا لظلم هذا الإنسان وجهله عليك وإفساده ربما بينك وبين أهل بيتك وأصحابك، فلا تلام في هجره، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى ولأنه مفسد، ومن حقك أن تدفع الأذى والضر عنك، ويعتبر هذا صائلا، والصائل يدفع شره حتى لو لم يندفع شره إلا بالقاتل فيجوز قتله. تخيل لهذه الدرجة. طبعا لا أقول أنك تقتله، لكن يعني إذا كان فعلا لا يندفع شره وأذاه لك إلا بهجره فلا تلام في هجره، لا تلام في هجره. لكن إذا هجرته مدة ورأيت أنه ندم وجاءك يستعتبك ويسترضيك ويعاهدك أنه لن يعني ترى منه يعني شرا، فلا تكسر خاطره وواصله، مع أيضا اتخاذ الحذر والحيطة، يعني لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لا تكون أيضا يعني ساذجا بحيث يستغلك ويستغفلك مرة أخرى، لكن عامله بلطف مع الكياسة والحزم.
جميل. بقي تقريبا دقيقة واحدة. محمد من السعودية سأل عن الضمانات البنكية.
الضمانات البنكية جائزة إذا كانت بحسب الشروط الشرعية، والضمان البنكي قد يكون مغطى تغطية كاملة، يعطيك البنك ضمانا مثلا بمليون ريال وأنت عندك في حسابك مليون ريال محجوزة صالح هذا الضمان، قد تكون تغطية جزئية ببعض هذا الضمان البنكي بمئة ألف أو 500 ألف،
وذكر 25% من
أي نعم، وقد يكون أحيانا غير مغطى مطلقا بثقة البنك بهذا العميل وملاءته يعطيها الضمان البنكي. الضمان البنكي يعني حقيقة معناه أن المضمون له إذا طالب بتسييل خطاب الضمان وجب على البنك أن يسيله، بمعنى أن يقرض هذا الإنسان هذا المبلغ ثم يسدده لهم
بدون ضمانات
وما بالضمان بحسب خطاب الضمان. طبعا يعني ليس دائما خطاب الضمان يسيل، بل في أغلب الحالات لا يتم تسييله، تجد أن العميل يسدد ولا يحتاج إلى التسييل، لكنه يعطي الطرف الآخر المضمون له أمانا، فعلى أي حال يكون قرضا، والقاعدة الشرعية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإذا كان أخذوا منك فائدة
على هذا رسوم إدارية مثلا
هذا القرض يكون ربا، لكن إن أخذوا منك رسوما إدارية مقابل الدراسة الائتمانية ومقابل المتابعة الضمان المضمون له فهذه لا بأس بها، لكن يجب أن تكون يعني فعلا رسوم إدارية ليس تحايلا على الربا.
جميل. شاكر المقدر لك.
بارك الله فيك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.